قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. توثيق هذا الحديث: أولا، فيه تنبيه، ألا وهو أنه ليس من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما هو من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وأحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر، ولكن لم يسمعه من ابن عمر، وإنما سمعه بواسطة محمد الكندي كما ورد في بعض الطرق وهو مجهول. وقد أخرج الحديث الإمام أحمد بإسناد صحيح، ولكن بلفظ: من حلف بغير الله، ثم قال: فقال فيه قولا شديدا. وهذا القول الشديد يحمل على أنه قال فقد أشرك، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، بأن تجعل فقد أشرك تفسيرا لقوله فقال قولا شديدا. والحديث صحيح بشواهده، له شواهد كثيرة. وأما مناسبة الحديث للباب فإنه دل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله عز وجل، ومناسبته للتوحيد أنه دل على أن الحلف بغير الله شرك به سبحانه وتعالى. وهذا الحديث معناه واضح، أن من حلف بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله عز وجل، لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فلا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. وقوله من هنا اسم شرط جازم، اسم شرط جازم تفيد العموم، سواء كان الحالف رجلا أو امرأة، والحلف المراد به اليمين، واليمين أو سمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمين صاحبه، ولأن الحلف يقوي على الفعل أو عدمه. وأما في الاصطلاح فمعنى الحلف أو اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص أو بصيغة مخصوصة. يؤكد الشيء بذكر معظم بذكر شيء معظم بصيغة مخصوصة فيها القسم وفيها اليمين. وقوله بغير الله أي بأي مخلوق من المخلوقات يشمل كل محلوف به سوى الله عز وجل، سواء كان بالسماء أو الأرض أو الكعبة أو الشرف أو الأمانة أو أي شيء آخر. وفي قوله بغير الله أي بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأن الحلف يثبت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، تقول والله، وليس هذا اللفظ فقط أي هذا الاسم، بل يصح أن تحلف بأي اسم لله عز وجل، والرحمن والقهار وغيرها، وبصفات الله عز وجل وعزة الله وقدرة الله وقوة الله وهكذا. فقد كفر أو أشرك، أو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو أي فقد كفر وأشرك، ويكون ذلك من الكفر الذي هو أصغر ومن الشرك الذي هو أصغر. في هذا الحديث أو تضمن هذا الحديث مسائل وفوائد. من فوائد هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك وكفر بالله عز وجل. فلو قيل لك ما حكم الحلف بغير الله تقول شرك، وهل هو أكبر أم أصغر؟ فيه تفصيل. إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله عز وجل في التعظيم أو اعتقد تعظيم غير الله عز وجل أشد أو مساو لتعظيم الله فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد أن المحلوف به أشد تعظيما أو مساويا في التعظيم لله عز وجل فهو شرك أصغر. إذا سئلت الحلف بغير الله شرك أكبر أم أصغر فبماذا تجيب؟ نعم في تفصيل. نعم هو هذا، إن اعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله أو أشد فهذا شرك أكبر، وإلا فسيكون من الشرك الأصغر. من فوائد الحديث أن التعظيم بالحلف حق لله، أن التعظيم بالحلف حق لله فلا يحلف إلا به، قوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن فوائد الحديث أن الحلف بغير الله لا تجب فيه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر مع الحلف بغير الله كفارة في هذا الحديث، والذي يلزمه هو التوبة والاستغفار، أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكرنا بيانا لهذه الآية، آية الباب، وأثر عبد الله بن عباس وحديث عمر أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث عبد الله بن عمر مسائل في الحلف بغير الله وإشكالات يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب، وسنكمل ما تبقى من آثار ومسائل لهذا الباب، ثم نأتي إلى ذكر ما يتعلق بمسألة الحلف بغير الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. توثيق هذا الأثر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله فذكره. يقول عنه العلامة الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقبل ذلك قال عنه الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ولكن يقال وبره ابن عبد الرحمن لم تذكر له رواية عن ابن مسعود، فليس هو من تلاميذه، وبينهما فترة بعيدة، فعبد الله بن مسعود توفي عام 32 من الهجرة، ووبرة توفي عام 116 من الهجرة، يدل على أن بينهما انقطاعا. وأخرج الأثر عبد الرزاق من طريق وبرة قال قال عبد الله لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر فذكره. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق وبرة ابن عبد الرحمن عن همام عن ابن مسعود قال قال رسول الله، أي أنه مرفوع. لأن أحلف بالله وأكذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأصدق. وهذا الحديث المرفوع في إسناده محمد ابن معاوية وهو متروك، بل كذبه ابن معين. والأولى والأظهر في هذا الأثر أن الصحابي المروي عنه هذا الأثر هو عبد الله بن عمر وليس ابن مسعود، وذلك لأن أغلب الروايات ذكر فيها اسم عبد الله بدون تعيين، ولما كان بدون تعيين ظن بعضهم أنه عبد الله بن مسعود، لأنه عند إبهامه أو عند إهماله وعدم تعيينه يتبادر الذهن إليه، ولأن عبد الله بن عمر من تلامذته وبرة ابن عبد الرحمن، وإذا كان الأمر كذلك فالأثر صحيح. ومناسبة هذا الأثر للباب أنه دل على تحريم الحلف بغير الله عز وجل ولو كان صادقا، لأن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. وأما مناسبة الأثر للتوحيد فقد دل على أن عبد الله يرى أن الحلف بغير الله حرام، لأن ذلك تعظيم للمخلوق المحلوف به، والتعظيم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. ومعنى هذا الأثر يقول عبد الله لأن أحلف اللام هنا لام الابتداء، وأن مصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع، تقديره لحلفي بالله كاذبا أحب، وأحب هو الخبر. ومراده من هذا القول أن إقسامه بالله عز وجل على شيء يكون كاذبا فيه هو أحب إليه من إقسامه بغير الله على شيء يكون صادقا فيه. وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله فيه الحلف بالله، والحالة هذه فيه حسنة التوحيد، وسيئة الكذب. لاحظ، الحلف بالله كاذبا فيه حسنة التوحيد أنه حلف بالله، وسيئة الكذب. والحلف بغير الله صادقا فيه سيئة التوحيد وحسنة الصدق. وسيئة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فلذا قدم عبد الله الحلف بالله مع الكذب وجعله أهون، وإن كان المعنى أنه لا يجوز الحلف بالله كاذبا، لكن يبين خطر الحلف بغير الله ولو كان صادقا. وفي قوله أحب إلي كما ذكرت لكم أنه ليس فيه شيء مقارن بين الجانبين في تهوين الذنب وتيسيره، فالحلف بالله كاذبا كما قال أهل العلم محرم من وجهين: الأول أنه كذب، والكذب محرم لذاته، والثاني أن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين فيها تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل. وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، وسيئة الشرك هي أعظم سيئة وأعظم خطيئة. كما قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولاحظ أنها سيئة وأحاطت به الخطيئة، ولا تحيط الخطيئة إلا بالذنب إذا كانت ذنبا عظيما كالشرك بالله عز وجل. والشرك متضمن للكذب، لأن الذي جعل غير الله شريكا لله صار كاذبا، بل من أكذب الكاذبين، لأن الله عز وجل لا شريك له، وهو جعل لله عز وجل شريكا. هذا الأثر فيه فوائد: الأولى تحريم الحلف بغير الله كذبا أو صدقا، ثانيا أن الناس في الحلف على أقسام: القسم الأول من يحلف بغير الله كاذبا، وهذا بأسوأ الحالات والأقسام، جمع بين كبيرة الكذب وسيئة الشرك. والثاني، القسم الثاني، من يحلف بغير الله صادقا، وهذا واقع في الشرك ولا ينفعه صدقه، لأن الحلف بغير الله شرك. فاجتمعت سيئة التوحيد، سيئة الشرك مع حسنة الصدق. القسم الثالث من يحلف بالله كاذبا، من يحلف بالله كاذبا، وهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. والقسم الرابع من يحلف بالله صادقا، وهذا لا شيء فيه، بل هو المطلوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ثالثا، من فوائد الأثر أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحوه من الكبائر، وهذا بإجماع السلف كما ذكر ذلك ابن قاسم في حاشيته: الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. ودليل ذلك الإجماع الذي سار عليه السلف من بيان خطر الشرك بالله عز وجل وأنه أخطر من كبائر الذنوب من الكذب ونحوه، كما ذكر في أثر عبد الله بن عمر. رابعا، جواز ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما، إذا كان لابد من أحدهما. وما هو أقل الشرين ضررا هنا؟ الحلف بالله كاذبا، هذا عند الاضطرار. خامسا، أن الحلف بغير الله صادقا أشد إثما من اليمين الغموس، أشد إثما من اليمين الغموس، لأن فيه الشرك. ومن فوائد الأثر دقة فهم الصحابي وفقهه، حيث دل على أن بين أن الشرك أخطر ما يكون. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. توثيق هذا الحديث هو صحيح بشواهده لا بهذا الإسناد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، فقد أخرج الحديث أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم من طريق عبد الله بن يسار عن حذيفة، ولم يذكر لعبد الله بن يسار سماع من حذيفة. قال ابن معين: لا أعلمه لقي حذيفة. ولكن له شواهد يصح بها كحديث قتيلة والطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما. أما الإسناد الذي أشار إليه المصنف فقد علمت أن فيه علة. مناسبة هذا الحديث للباب أنه يدل على النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك، لأنه من اتخاذ الأنداد لله. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لأن الواو تفيد التشريك، بين المتعاطفين، وذلك شرك في الربوبية. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه، لأن هذه الواو وضعت لمطلق الجمع، وضعت هذه الواو لمطلق الجمع فتفيد التشريك، وليس فيها ترتيب ولا تعقيد، بخلاف ثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور فيه لكونه صار تابعا. وألفاظ الحديث قوله لا تقولوا، هذا نهي، وهذه الصيغة صيغة لا تفعل ولا تفعلوا هي أشهر صيغة للنهي، وهو يدل على التحريم إلا لصارف يصرفه. وقوله ما شاء الله وشاء فلان هذا القول منهي عنه، لأن الواو تقتضي الجمع والمساواة، تسوية مشيئة الله بمشيئة المخلوق. وهذا شرك، وفي قوله ما شاء الله ولكن قولوا، ولكن قولوا لما نهى عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح الجائز، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم هي للتراخي ولا تقتضي التشريك والتسوية، فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. وفي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى تحريم قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله بالواو. لأنه من اتخاذ الأنداد لله، الفائدة الثانية جواز قول ما شاء الله ثم شاء فلان لانتفاء المحذور فيه، وذلك بالإتيان بثم، الفائدة الثالثة إثبات المشيئة لله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهي صفة لله عز وجل ثابتة بنص الكتاب والسنة والإجماع. الفائدة الرابعة إثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله، وفي ذلك رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، ليس له مشيئة ولا اختيار. وقد قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قبل ذلك: لمن شاء منكم أن يستقيم. ففيه إثبات المشيئة والإرادة للعبد والاختيار، وذلك هو ما تنفيه الجبرية. الفائدة الخامسة أنه ينبغي لمن منع من شيء محرم أو سد على الناس بابا محرما أن يذكر لهم البديل الصحيح، أو يفتح لهم الباب المباح. ولاحظ هنا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم، فلما منع من شيء ذكر بديله. هذا إن كان له بديل، إن كان له بديل مباح بدون التوسع في هذا الباب حتى صار بعضهم، بعض المتحزبة صار يضع لكل شيء بديل ولو كان على حساب الدين، ولو كان محرما. إنما البديل المقبول إذا كان مباحا، ما كان مباحا وجائزا. أما ما لم يكن مباحا فلا يجوز اعتماده واتخاذه. والله عز وجل قد جعل ذكر البديل الصحيح عن الشيء المحرم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في القرآن فكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا وقولوا. لما نهى عن شيء ذكر بديله المباح، لما سد بابا محرما فتح لهم بابا مباحا. لا تقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يقصدون بها الذم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها اسمع لا سمعت، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مصاب بالرعونة وهي ثقل السمع. ولكن لا تقول راعنا وقول انظرنا أي انتظرنا، لا تقول راعي قل انتظر. ومن السنة هذا الحديث، وكذلك حديث لما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد وأخبر أنه أخذ الصاع منه بالصاعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، ولكن لاحظ هنا البديل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا. فلما نهاه عن بيع التمر بالتمر مع المفاضلة والزيادة أمره بالأمر المباح، بع هذا التمر الذي هو عندك ردي ثم اقبض الدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا ولا تبادل هذا بذاك وترفع من صاع الآخر. وفي هذه المسألة فوائد، أن يتخذ البديل المباح، اتخاذ البديل الصحيح أو البديل المباح إن وجد فيه فوائد، منها بيان كمال الشريعة الإسلامية وشمولها، فما سد على الناس باب إلا فتح لهم ما هو خير منه. والثاني تسهيل الأمر على الناس ورفع الحرج عنهم، فقد يقع في الحرج إذا لم تلفت أنظارهم إلى البديل المباح. ومن ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، وبهذه الأمة، ومن فوائد الحديث أيضا أن قول ما شاء الله وشاء فلان يعد شركا أصغر إلا إذا اعتقد الشخص أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساو له في المشيئة، فهذا شرك أكبر. لكن إن اعتقد أنه أقل مشيئته دون مشيئة الله تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى فقال ما شاء الله وشاء فلان فهو شرك أصغر. إذن لو قيل ما حكم قول القائل ما شاء الله وشاء فلان، ماذا يكون الجواب عندك؟ نعم، شرك أصغر إذا لم يعتقد أنه أعظم من الله، أن المخلوق أعظم من الله أو مساو له. طيب،